الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الفصل الثامن في معنى نفس الأمر. قلنا بأن الكلام يقع ضمن محورين، المحور الأول حول مناط الصدق في القضايا، المحور الثاني حول تصحيح الصدق في كل قضية. كان كلامنا في المحور الأول وقد ذكرنا بأن الأمر يتوقف على بيان هذه المقدمة، وهي بيان أنحاء الثبوت والتحقق، حيث أن العلامة قدس سره قد ذكر بأن مناط صدق القضايا هو مطابقة القضية لنفس الأمر. فمن هنا وقع الحديث حول تفسير معنى نفس الأمر، وذكر العلامة بأن المراد من نفس الأمر مطلق الثبوت الذي يشمل جميع أنحاء الثبوت. ولذا شرعنا في بيان أنحاء الثبوت، وقلنا بأن النحو الأول من الثبوت هو ثبوت الوجود، والنحو الثاني من الثبوت هو ثبوت الماهية، والنحو الثالث من الثبوت هو ثبوت المفاهيم. والمفاهيم على ثلاثة أقسام، تقدم القسمان الأول والثاني. أما القسم الأول وهو المفهوم أو المعقول المعنوي المعبر عنه بالمعقول الأولي، وهو ما كان عروضه واتصافه خارجا. القسم الثاني يعبر عنه بالمعقول الفلسفي أو المعقول الثاني الفلسفي، وهو ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج كالعلمة والمعلومية وما شابه ذلك. القسم الثالث هو المعقول المنطقي أو المعقولات المنطقية. المعقولات المنطقية ما نقرأها في علم المنطق كالكلية والجزئية والشكل والقضية والقياس، هذه يعبر عنها بالمعقولات المنطقية. أهم خصائص المعقولات المنطقية أن المعقول المنطقي لا يبين حقيقة ما يحمل عليه، ولهذا لا يصح أن يقع جوابا عن ما هو، بخلاف المعقول المعنوي. فقد ذكرنا بأن المعقولات المعنوية كالإنسان والشجر والبقر والفرس تصلح جوابا لقولنا ما هو، وكذلك المعقول المعنوي لا يبين المرتبة الوجودية لما يشمل عليه، بخلاف المعقول الفلسفي. فإن المعقول الفلسفي يبين المرتبة الوجودية للموضوع، فإذا قلنا الإنسان ممكن الوجود فممكن الوجود وقع بيانا لمرتبة الإنسان وأنه يقع في مرتبة الإنسان. المعقول المنطقي لا يبين المانية ولا يبين المرتبة الوجودية أو الحكم الوجودي. فإذا قلنا الإنسان نوع من الواضح أن النوعية لا تبين حقيقة الإنسان، ليس حقيقة الإنسان أنه نوع، حقيقة الإنسان ما هي حيوان ما. كذلك ليست النوعية حكما من أحكام الوجود، ليست النوعية مرتبة من مراتب الوجود كمرتبة الإمكان أو الوجوب أو العلة أو المعلول أو الحدود أو القيام. إذا تلاحظ أن النوعات الإنسان ولكنه لم يبين ماهية الإنسان ولهذا لا يكون معقولا معقوليا ولم يبين حكم الوجودية للإنسان ولهذا لا يعتبر معقولا فلسفيا. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن المعقول المنطقي لا تحقق له إلا في مقتدر خلافا للمعقول المعوي فإن المعقول المعوي يتحقق في الخارج فالإنسان موجود في الخارج الشجر موجود في الخارج فإن قلت المعقول الفلسفي هل له تحقق في الخارج أجبنا عن ذلك بأن المعقولات الفلسفية موجودة في الخارج ولكن بوجود بتبع وجود منشئ ابتزاعها فالعلة والمعنوية لم تحقق في الخارج ولكن بوجود منشئ ابتزاعهما. أما المعقولات المنطقية لا تحقق لها في الخارج لا وجودا من هذا مستقلا ولا حتى وجودا تبعية بتبع منشئ ابتزاعها فمفهوم النوع ومفهوم الكلي ومفهوم الجزئي ومفهوم الجنس ومفهوم العربي ومفهوم الذاتي هذه المفاهيم المنطقية لا تحقق لها إلا في مفهوم ذهني. من هنا يتضح الفرق بين المعقول المنطقي وبقية المعقولات. وهذا الفرق المعقول المنطقي هو عقول في الذهن واتصاله في الذهن فالعقول والاتصال كلاهما في الذهن. أما الاتصال كونه ذهنيا لأننا إذا قلنا الإنسان نوع هنا اتصال الإنسان بالنوعية أي إنسان الإنسان الذي في الخارج يكون نوعان أو الإنسان الذي في الذهن يكون نوعا الذي في الذهن ولماذا الكليات الخمس مقسم الكليات الخمس هو المعنى المعنى الكلي المعاني الكلية إما أن تكون جنس أو ضرب أو نوع أو عربي عام أو عربي خاص ومن الواضح أن المعنى الكلي أين موضوعه؟ الذهن. إذا قيل الإنسان كلي أي إنسان يكون كلي الإنسان الذي في الخارج أو الإنسان الذي في الذهن؟ الإنسان الذي في الذهن يكون كلي. أما الإنسان الذي في الخارج فهو متشخص والتشخص نافل كليا الكلية موضوعها الذهن. إذا يفترض أن الاتصال اتصال الإنسان بالكلية والنوعية اتصال ذهني والعلوم أيضا ذهني. لماذا؟ لأننا قلنا متى يكون العلوم خارجين؟ إذا كان كل من العارض والمعروف متحققان متحققين في الخارج والنوع والجنس والكلي لهما تحقق في الخارج أو لا يوجد لهما تحقق في الخارج فيكون العروض عروضا ذهنيا. إذا لا حصلنا على النتيجة النهائية المعقولات المعنوية عروضها واتصالها خارجا المعقولات الفلسفية عروضها بالذهن اتصالها بالخارج المعقولات المنطقية عروضها واتصالها فإن قلت الجزئي من الواقع أنه ليس معقولا معنويا وليس معقولا فلسفيا بل هو معنى منطقي عندما يقال زيد جزئي زيد متحقق في الخارج أو ليس متحققا في الخارج متحقق في الخارج إذا هنا الجزئية وقعت وصفا لأي أمل لأمر خارجي وهو سمت فكيف يقال المعقول المنطقي اتصاله يكون اتصالا ذهنيا، مع ان قولنا زي الوجودي الجزئيه بالنسبه للبدايه اتصاف خارجي. فان قلت اذا قرانا في علم المنطق نحن بماذا عرفنا الجزئي؟ قلنا الجزئي صورة مفهومة، الجزئي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثيرين ولا بالفرد الذي يمتنع عنه، والكلي المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على كثير ولا بالفرد. إذا أخذ في تعريف الكلي وفي تعريف الجزئي المفهوم المفهوم أين أخذ؟ الذهن. إذا كان الجزئي لا يقع إلا وصفا لأمر ذهني، ولهذا نحن نقول صورة زيد جزئي، لأن زيد متعلق بالخارج الجزئي، صورة الإنسان كلي. وإذا عبرنا عن زيد بالخارج الجزئي هذا مسامح التعبير، صورة زيد تكون جزئية. إذا فالاتصال وقع بأمر ذهني. إذا اتبع ذلك نقول في المعنى، ما معنى نفس الأمر؟ نفس الأمر هو الوعاء الذي يشمل النحو الأول من الثبوت وهو ثبوت الوجود، والنحو الثاني وهو ثبوت المعنى، والنحو الثالث وهو ثبوت المباني. هذا معنى نفس الامر. فاذا قيل لنا مصدق مطابقه القضيه لنفس الامر، يعني يجب ان تكون تلك القضيه مطابقه لاحد انحاء هذه الثبوتان. لا مره قبل قبلنا ما تقدم ان لحقيقه الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل الوجود عين الثبوت والتحقق. ثبوت يعني تحقق، تحقق يعني ثبوت، أيضا بناء على أفراد الوجود. هذا النحو الأول. النحو الثاني، وأن الإيمانيات، ما معنى المالية؟ قلنا هي التي تقال في جواب ما هو المالية بالمعنى الأخر. وأن الإيمانيات ثبوتا، نعم هذا بين فارقتين، وهي التي تقال في الجواب ما هو وتوجد ثالثا بوجود الخارجي كما ملك ذلك الخارج، فتظهر اثارها من احراق وإضاءة، وتوجد بوجود الذهني كالنار التي في الذهن فلا تترتب عليها اثار. المفروض ان ياتي علينا بتلك العباره الدقيقه، فلا تترتب عليها تلك اثار. قال وأن الإيمانيات ثبوتا وتحققا بالوجود، لأن الوجود موجود بنفسه والمانية موجودة بالوجود لا بنفس ذاتها لأنها اعتبارية، وإن كانا أي الوجود والمانية متحدين بالخارج. قلنا واتحدا هويات، النحو الثالث من الثبوت، وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية، طبعا لا ليس المراد من الاعتبارية يعني الجعلية باعتبار المعتبر القاضي فارغ، هنا المراد من مصطلح الاعتبارية يعني التي ليس لها تحقق مستقل بالخارج، أو قل المراد من الاعتبارية هي المعقولات. المراد من الاعتبارية هي الأمور المعقولة، وهي التي لم تنتبع من الخارج. وإن شئت المراد من الاعتبارية ما يشمل المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية، فلقل أين المفاهيم المعقولة؟ قلنا ذكرى وأن للمعنية وجودا ذهنيا. إذا وأن الإيمانيات وجودا ذهنيا إشارة إلى المعقول المعنوي، ومن الواضح أن المعقولات المعنوية قلنا بأنها تدرك عن طريق الخارج بإدراك مباشرًا. وهي لا تنتفع من الخارج، وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل، تعمل يعني نشاط الذهن، قلنا علميا. لضرورة تضطر إلى ذلك كما مفاهيم الوجود، إلى مفهوم الوجود من المفاهيم الفلسفية. والمراد من الوجود هنا يعني عنوان الوجود، مطلق الوجود. من الواضح أن مطلق الوجود ليس متحققا في الخارج وجودا كاملا، لأن ما هو في الخارج متشخص. وعنوان الوحدات والعلميات والكثرات والإمكان والوجود والقدم والحدود لها نحو ثبوت بثبوت مصادرها المادية بهذه المفاهيم. يعني أن المفاهيم الفلسفية كمفهوم الوجود والوحدة والإمكان والعلة موجودة في الخارج بوجود منشأ ازاع ومنشأ ازاعها مصادرها. ما هي مصادر العلة؟ النار. ما هي مصادر النحو؟ الحرارة والماء والحرارة والحقيقان في الخارج. وإن لم تكن هذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية مأخوذة في مصادرها أخذ المالية في أفرادها تجد بهذه العبارة. قال ابن بينها بين مثالين. المثال الأول، زيد إنسان. المثال الثاني، النار علة. ما هو الواقع؟ قلنا بأن الإنسان معقول ما هو، والعلة معقول ثلاثة. ما هو الواقع؟ نلاحظ أن الإنسان يحمل على ذلك وهو داخل في حقيقة زيد، هو تمام حقيقة زيد، بينما النار علة. هل العلة داخلة في حقيقة النار؟ ليست داخلة في حقيقة. إذا قيل الإنسان حيوان، الإنسان معلول، هل المعلولية داخلة في بيان حقيقة الإنسان؟ ليس نعم. إذا العلة تحمل على الإنسان والعنوان تحمل على الإنسان، لكن ما هو الأمر؟ أن الحيوان إذا حمل على الإنسان كان المعمول معمولا ظاهريا ذاتيا، ومعنى أنه معمول حدث ذاتيا أي أنه داخل في حقيقة موضوعية. الحيوان جزء من حقيقة الإنسان، أما العلة ليست داخلة في حقيقة الإنسان. في قولنا الإنسان علة أو الإنسان معلول، ولهذا قال تفهم إذا كان المعمول يحمل على موضوعه حملا ذاتيا ظاهريا، أي أن المعمول يقوم حقيقة موضوع، الموضوع يسمى فردا من أفراد المعمول. أما إذا كان المعمول لا يقوم حقيقة الموضوع، ما يصطلح على الموضوع مصدر. فإذا قلنا ما هو الفرق بين الفرد وبين المصدر؟ الأفراد هي التي تكون داخلة ومندرجة تحت المحمول، والمحمول موضوع لها. فلهذا يقال الزيد وذكر وعن أفراد إنسان. أما ما يعبر عنها فرد من أفراد العلة أو مصداق مصادر العلة، مصداق مصادر العلة. لماذا النار تعتبر مصداقا؟ لأن النار إذا حملت عقل، لأن العلة إذا حملت على النار، العلة ليست داخلة في حقيقة النار. إذا ما صار الفرق بين الفرد والمصداق؟ الفرد هو عليه المأمون ويكون المأمون مؤولا له فقولنا زين الإسلام. أما المصداق هو الذي يحمل عليه المأمون ولا يكون المأمون مؤولا له كقولنا الدار العلم. الإنسان كله الإنسان معه. ولهذا الفكر ما نقل عنه وإن لم تكن هذه المفاهيم الفلسفية مدخولة في مصاريفها أحد الماهية في أمرها أحد الماهية في أمرها ومثال زيد إنسان فالإنسان معروف في ماهية زيد أحد الماهية في مصاريفها أمرها أحد المنظوم في مصداقه مثاله النار علة النار وفي حدود مصاريفها حدود بمعنى التعريف. وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود وثبوت الماهيه وثبوت المفاهيم الاعتباريه العقليه. وهنا المراد من الاعتباريه العقليه المفاهيم الفلسفيه. تجد ان المعقولات المنطقيه لم يتطرق اليها هو المسمى بنفس الامر الذي يعتبر صدق القضايا بمقارنتها فيقال انك لا كلا في نفس الامر يعني يقال هذه القضيه انما تكون صادقه اذا قارنت نفس الامر. ما معنى مقارنتها بنفس الامر يعني إما أن يكون لها ثبوت على نحو ثبوت أو أن تكون ثابتة بنحو ثبوت ماهية أو أن تكون ثابتة على نحو ثبوت معمول فلسفي. هذه النقطة تطرق في المحور الثاني تشخيص كل قضية. قلنا نحن القضايا على ثلاثة أقسام. القسم الأول قضية خارجية، القسم الثاني قضية ذهنية، القسم الثالث قضية حقيقية. وقرأنا في علم المنطق بأن انقسام القضية إلى هذه الأقسام بلحاظ وجود الموضوع. نأتي أولا إلى القضية الخارجية. تبت جيدا إلى هذا المنظر لأنه لم يبدأ في كتاب المنطق وإن كنا نحن أشرنا إليه في دورة المنطق. إذا جئنا إلى القضية الخارجية، للقضية الخارجية تفسيران وليس تفسيرا واحدا. التفسير الأول أن يقال القضية الخارجية هي التي يكون موضوعها متحققا في الخارج. مثال على ذلك عندما يقال الماء يرفع العرش. إذا لاحظنا الموضوع وهو الماء متحققا في الخارج فتسمى القضية حينئذ قضية خارجية. أو بغداد عاصمة العراق الموضوع موضوعا خارجيا. أما أو الدار أصفار الموضوع موضوع خارجي. التفسير الثاني أن القضية الخارجية لا تفسر على أساس موضوعها أين نؤمنه بل على أساس الحكم. الحكم أين متوجه؟ فيقال إذا كان الحكم متوجها ناظرا إلى الخارج تكون القضية قضية خارجية. نقول الماء يقال الحكم وهو رب العرش متوجه الى الماء الذي في الخارج او الماء الذي في الذهن. الماء الذي في الخارج الماء الذي في الذهن لا يرفع العرش. لو تصور شعب 100 مليون جابوا من الماء لن يرفع عرشا. اذا رب العرش حكم ناظر الى الماء الذي في الخارج. إذا التفسير الأول يفسر القضية الخارجية على أساس أين موضوع موضوع التفسير الثاني الرفع أين متوجه؟ قد تقول يرفع، أقول يظهر الفرق في هذا المثال. إذا قلنا الشريك الباري ممتنع وجودي، تفهم؟ إذا أخذنا بالمثال، إذا أخذنا بالتفسير الأول، التفسير الأول كان يفسر القضية الخارجية، يقول إذا كان الموضوع متحققا بالخارج فتكون القضية قضية خارجية. هنا تقول الموضوع في قولنا شريك الباري ممتنع، أي متحقق؟ في الذهن، لا يوجد في الخارج شريك الباري. إذا بناء على هذا تكون القضية ذهنية أو خارجية؟ ذهنية، لأن موضوعها لأن موضوعها متحققا في الذهن. لكن لو أخذنا التفسير الثاني، التفسير الثاني يفسر القضية الخارجية على أساس الشرط لا على أساس أي مريض للموضوع. الحكم والامتناع، شريك الباري ممتنع، هذا الامتناع كحكم أين متوجه؟ هل متوجه إلى شريك الباري الذي في الخارج أو الذي في الذهن؟ الذي في الخارج. الامتناع يمتنع تحقق شريك الباري خارجا، أما في الذهن على الآن تصور شريك الباري لا يوجد أي امتناع، بل القرآن فرض ذلك. لو كان فيهما آية إن الله لا حسن أقوام فلا حكم شريك الباري. إذا شريك الباري في الذهن ممتنع أو ممكن؟ ممكن، لكن الامتناع عنه فتكون القضية قضية خارجية. إذا أخذنا بالتفسير الأول وهو على أساس أين موجود الموضوع، نقول شريك الباري مفهوم ديني فتكون القضية قضية ديني. أما إذا أخذنا بالتفسير الثاني وهو على أساس الحكم أين متوجه؟ الحكم والامتناع، الامتناع امتناع شريك الباري في الخارج او في الذهن؟ في الخارج، فتكون القضية قضية خارجية. إذا هناك تفسيران للقضية الخارجية. إذا كان في القضية الذهنية كذلك لها تفسيران. التفسير الأول على أساس موضوع موضوع. إن كان الموضوع متحققا بالذهن تكون القضية قضية ذهنية. نظير إلى هنا الإنسان نوع، الإنسان نوع، الإنسان نوع، أي نوع من الموضوع؟ الذكر أن الإنسان المفهوم مفهوم الإنسان التفسير الثاني يفسر القضية الذهنية على أساس شرط، يعني الحكم أين متوجه؟ هل متوجه إلى المصالح الدينية أو إلى المصالح الخارجية؟ التفت جيدا إلى هذا المثال يا طالب. إذا قلنا بحر من زئبق جميل، جبل من ياقوت رائع، إذا أخذنا بالتفسير الأول أو جبل من ياقوت ممكن عبد، جبل من ياقوت ممكن وجود، إذا أخذنا بالتفسير الأول، التفسير الأول ماذا كان يقول؟ ننظر إلى الموضوع أي موضع؟ أي موضع؟ جبل من ياقوت موضوع الذهن أو الخارج؟ الذهن. لا يوجد من خارج جبل من ياقوت، لا يوجد من خارج في الخارج بحر من زئبق، فتكون القضية قضية ذهنية. أما إذا أخذنا بالحكم، يعني حكمنا بالإمكان، بحر من زئبق ممكن الوجود، جبل من ياقوت ممكن وجود. كل عندما نقول ممكن الوجود، ممكن الوجود في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج يمكن أن يكون هناك جبل من ياقوت، ليس ممتنع بالذات، ليس كاستحالة اجتماعا. نعم. تقريبا هنا القضية تكون قضية خارج لأن الحكم توجه إلى الخارج وإن كان الموضوع كذا. إذا القضية الخارجية والقضية الذهنية تعرض مفسرة على أساس موقع الموضوع إن كانت الخارج تكون خارجية إن كانت الذهنية تكون ذهنية وأساس وأخرى تفسر على أساس حكم أين متوجه أيها الصحيح لا إشكال أن الصحيح هو التفسير الذي يحمل حكم لأن القضية حكم وليس القضية هي مجرد الموضوع ونحن في دولة المنطقة عمقنا ذلك وذكرنا لماذا التفسير الثاني ولا أداة من التفسير أولا القضية الحقيقية قالها في المنطقة هي التي يكون موضوعها مقدم الوجود لأن تشمل الأمراض بالفعل والأمراض التي سوف توجد كقولها كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم خذ كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم الحكم بالإسلام على حسب الباقين الآن أو حتى الأفراد التي سوف توجد له حتى الأفراد التي بالقوة وهذا معنى قضية حقيقية فهي ليست نعم الأفراد إلى الأفراد التي في الخارج بل الأفراد التي في الخارج والتي سوف توجد ولهذا قيل في علم الأصول بأن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرعية فقول ما من قال لا إله إلا الله مسلم ترجع إلى قولها كل من وجد وقال لا إله إلا الله فهو مسلم قضية شرعية إذا جئنا بالقضية الخارجية متى تكون القضية الخارجية صادقة؟ نقول إذا طابقت نفس الأمر والواقع، ثم ما معنى مطابقتها لنفس الأمر والواقع؟ يعني القضية الخارجية أن تطابق ثبوتها وثبوت القضية الخارجية والثبوت الخارجي. القضية الذهنية متى تكون صادقة؟ إذا طابقت نفس الأمر والواقع. ما معنى مطابقتها لنفس الأمر والواقع؟ يعني مطابقتها لثبوت الذهن. القضية الحقيقية متى تكون صادقة؟ إذا طابقت نفس الأمر والواقع، ومعنى مطابقتها لنفس الأمر والواقع يعني ثبوت الأعد من المتحقق والذي سيتحقق الفعل والقوة. ولهذا قلنا نفس الأمر والواقع هو الوعاء الشامل لمبلغ الثبوت، ثبوتا خارجيا، ثبوتا ذهنيا. و التي قال توضيح ذلك ان من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي كقولنا الواجب تعالى موجود الواجب موضوع القضية وهو خارجي وهو الحكم عليه بالموجودية إلى حقيقة موجود في الخارج وقولنا خرج من البلد خرج موضوع القضية خارج يعني خرج قولا من في البلد أيضا خارجي موضوع خارج بحكم خارج يعني المعمول أيضا هو خارج وقولنا الإنسان ضاعف جل قوة الإنسان موضوع القضية خارجي وما يكون بالقوة أيضا حكم خارجي وصدق الحكم فيها في هذه القضايا الخارجية بمطابقة للوجود العيني يعني الوجود الخارجي العيني الخارجي ومنها القسم الثاني من القضايا الذهنية ما موضوعها به بحكم ذهني يعني الموضوع والمعمول كلاهما ذهن أو موضوع خارجي والمعمول معقول بحكم الإنسان الكلي الكلي أن يؤمنه الذات إما ذاتي أو عربي والذات والعربي ذهني إذا هذا موضوع ذهني بحكم ذهني والإنسان مرض الإنسان أين يؤمنه في الخارج لا أعلم الإنسان نوعان النوعية ذهنية والإنسان له تحكم في الخارج وصدق الحكم فيها لهذه القضية بمطابقته للذهن لكون موطن ثبوت هذا الذهن وكلا القسمين أي قسمين يعني القضية الدينية والقضية الخارجية صادقان بمطابقة ما لنفس الأمر فالثبوت لنفس الأمر أعم مطلقا من كل من الثبوت الديني والثبوت الخارجي هذه القضية الأولى النظرية الثانية لتفسير معنى نفس الأمر قيل أن المراد من نفس الأمر هو عمل العامل تفهم جيدا نحن إذا تذكرتم في مراتب عالم الإنكار قسمنا عالم الإنكار إلى كم مرتبة إلى ثلاث مراتب أدنى مرتبة عالم مادة فوق مرتبة عالم مثال أشرف مرتبة عالم عقل وقلنا المراد من عالم العقل موجود من الموجودات التي خلقها الله مجردة عن المادة وآثار المادة مجردة تعبر عنه روايات عالم الملائكة يعبر عنه القرآن الكريم عالم الكتاب الذي لا يقال صغيرة ولا كبيرة الكتاب المبين الذي فيه كل رقبة ويابس عالم الكتاب عالم فلنقوله أم الكتاب وإن كان ليس هو عالم أم الكتاب يعبر عنها الكتاب المبين عالم الكتاب قيل هذا العمل هذا موجود من الموجودات مخلوق من المخلوقات سوف نقيم القرآن العقلي على وجوده في المراحل القادمة هذا العالم قال أو هذا الموجود فيه جميع حقائق الأشياء كل شيء في عالم اليوم له تكون نسخة هنا أنا هنا بالنسخة هذا كتاب النسخة كل ما في عالم المادة وعالم المثال توجد له صورة حقيقية موجودة داخله ولهذا عندما يقال أن النفس المعصومية نفوس أهل البيت الطاهرة تطلع على حقائق الأشياء لماذا؟ لأنهم يطلعون على ما في عالم العقل على عالم الكتاب المبين ولهذا يقال كل شيء بل نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال متحدا على العالم موجود فلهذا يعلم جميع ما في ذاك العالم إذا ترى أخذنا فكرة عن ذات العالم أقول في المرة ما معنى نفس الأمر قال إذا قيل يقيم أن إذا قيل منام صدق القضايا مطابقتها لنفس الأمر ونفس الأمر وعالم العالم يعني حتى تكون القضية قضية صادقة يجب أن تطابق ما هو موجود في ذاك العمل قال عن نفس وهذا القول ذهب إليه المحقق التوسيع على ما أعتقد في شرح التجريد في التجريد تجريد الأفكار قال وقيل إن نفس
بكشف
المراد وقيل إن نفس الأمر معناه عقل مجمل عبر عنه عالم الملائكة عبر عنه الكتاب المبين يعبر عنه عقل الفحال عقل مجمل في صور المحرميات العامة يعني كل شيء في معناه موجود نسخة النبي ذات العامة والتصديقات الصادقة بالقضايا الدينية والخارجية تطابق ما عنده وما عند العقل المجرد من الصور المحمولة وفيه في العلم لا يقبل عن النظرية لماذا؟ يقول لا بأس شيخنا محققنا أنت تقول أن من تصدق بالقضايا أن كل قضية يجب أن تطابق ما موجود في ذاك العالم نسأل هذا السؤال ذات العمل تقول يشتمل على مجموعة من القضايا يشتمل على مجموعة من التصديقات يشتمل على مجموعة من الأخبار ملاك الصدق في تلك القضايا الموجودة في عالم العمل إن قلت ملاك صدقها في عالم ما تتوقع مثل هذا السؤال ذاك ملاك صدق القضايا في أين؟ عالم بيننا تسلسل وقت الإشكال واحد سيء مستوى واضح لا هو لا وفيه أننا ننقل الكلام إلى ما عندنا مثلا عند عالم عند العقل المجرد من الصور العلمية فهي تصديقات بما أنها تصديقات بما أنها قضايا تحتاج إلى منامي صدق تحتاج في صدقها إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها خارج عن تلك التصديقات تطابق تلك التصديق القضايا التي موجوده في عالم العام يجب ان يكون لها مطابقه تطابق من عالم عقل الاخر نفس العقل ايضا عالم اخر فيلزمه تسلسل وان كان التحقيق هذا الاشكال لا يليه ولماذا لا يليه لان المراد هنا كما قال اليه بعض المعاصرين ان المراد من العقل عالم العام هو معنى ثبوت الامر هو معنى ثبوت الامر فكاننا هاتين النظريتين من باب عباراتنا شتى والمعنى واحد كيف تحققه في محله هذا تمام الكلام في الفصل الثامن الفصل التاسع الشيئية تساوي الوجود في هذا الفاصل يتعرض العلامة قدس سره إلى مطلبين المطلب الأول أن الثبوت شيء والوجود شيء والثبوت أعم مطلقا من الوجود المطلب الثاني عدم وجود واسطة بين الوجود والعدم لا واسطة بين الوجود والعدم فالشيء إما موجود وإما معدوم قبل بيان ذلك نقدم هذه المقدمة إذا قارنا مفهوم بمفهوم آخر مفهوم الإنسان بمفهوم البشر مفهوم الإنسان بمفهوم الآخر مفهوم الوجود بمفهوم الشيئية إذا قارنا مفهوما بمفهوم آخر أو عبارة المناطق إذا قسنا مفهوم إلى مفهوم آخر لا بد أن نجعل ثلاثة أمور الأمر الأول جهة المفهوم الأمر الثاني جهة المصدر الأمر الثالث جهة الانضباط إذن عندنا المفهوم عندنا المصدر عندنا حيثية الانضباط بناء على ذلك انتبه جيدا إذا اتحد المفهومان في هذه الأمور الثلاثة فيصطلح على ذلك الترابط فيقال المفهومان مترابط dibanda. Kita tidak menggunakan maulah terlalu. Kodak terlalu buat ijtihan bil-mahfumi wal-misdaq wa haithiyatul intibar atau haithiyatul sadar. Misalnya terlalu al-misal wal-misal mahfuman mustaqimah. Limana? Lianna mahfuman ijtihan humanat mahfumi bahwa kayutul ijtihan bil-mahfumi. ولأن كل ما يسقط عليه أنه إنسان يسقط عليه أنه بشر فيدخل انتحارا في المصدر. وأيضا إذا صدق الإنسان على غير جهة صدقه على غير نفس حيثية انتباهه وصدقه على من جهة الإنسان صدق الإنسان على غير نفس صدق بشر على زيد حيثية صدقه واحد صادق من جهة أنه حيوان والبشر صادق من جهة أنه حيوان إذا جهة الصدق واحد على المصداق فاتحد المفهومان في المفهوم والمصداق وحيثية انطباع الوصف هذا عرف الكلام وإذا اختلف المفهومان في جميع الأمور فهذا هو التباعد نظير ماذا؟ مفهوم الإنساني ومفهوم الحدث مفهوم الإنسان شيء والحدث شيء آخر مصادر الإنسان شيء ومصادر الحدث شيء آخر لا شيء من الإنسان بحدث ولا شيء من الحدث بإنسان وصدق الحدث على مصادره تغالب صدق الإنسان على مصادره جهة الصدق غير مختلفة فالحذر والإنسان يختلفان مفهوما ومصداقا وحيثية ارتباط يعبر على ذلك يعبر عن ذلك بالتباعد أما إذا كان الاتحاد فقط في المصداق والاختلاف في المفهوم وحيثية انطباع هذا يعبر عن التساوي مثال الانسان والنافر الاتحاد بين الانسان والنافر اي اقول الانسان الطاهر الانسان الطاهر مفهومان متغايران مفهوم الانسان معنى ومفهوم الطاهر شيئا تبعنا في المفهوم المصادر متحدة كل من صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه فاعل حيثية الصدق مختلفة الإنسان يصدق على زيد من جهة أنه حيوان أما الله يصدق على شيء على زيد من جهة أنه صدق له واحد إذا جهة الصدق مختلفة والمفهوم مختلف لا بد الاتحاد إلا في المصداق فقط ولهذا يعبر بالتساوي بين الانسان والله التساوي ما هو الشيئية تساوي الوجود التساوي هو فقط الاختلاف المفهوم ولكن يوجد اتحاد بالمصداق ويوجد اتحاد في حيثية الانطباق والصدق مثال على ذلك وقبل هذه الفكرة بمبحث صفات الله تبارك وتعالى الله يتصف بصفات ذاتية يتصف بالعلم يتصف بالقدرة يتصف بالحياة وهذه صفات ذاتية إذا جئنا من حيث المصداق جميع هذا الصفات مصداق واحد وهو داخل الى اين فالمصداق واحد اذا جئنا الى حيثية الصدق لا توجد حيثية متعددة وإلا لازم التعدد في الذات والذات بسيطة من جميع جهات الذات المقدسة ولهذا قال عالم من حيث هو قادر قادر من حيث هو حي حي من حيث هو عالم الصفات علم ذات. نعم من حيث المفهوم يعتبر مفهوم علم شيء، مفهوم القدره شيء، مفهوم الحياه ايضا المفاهيم مختلفه، ولكن المصداق واحد وحيثيه الانطباع شيء واحد لانه متحد. ولهذا قالوا بان هذه الصفات متساويه. ما معنى متساويه؟ يعني بعض الاختلاف اي بالمفهوم والاتحاد بالمصداق والانطباع. إذا قلنا ما الفرق بين التساور المساواة والمساواة؟ المساواة الاتحاد فقط في المصداق، أما المساواة الاتحاد في المصداق والانطباع. ولماذا أيهما أخص؟ لا إشكال أن المساواة أخص من المساواة. لماذا؟ لأن كل ما تفرق المرتبة وجود لا معنى. تارة أقول لك أكرم إنسان فتكرم مليون إنسان، وأخرى أقول أكرم إنسان بغير أن يكون عالم، إذا من المليون سوف يكون هناك جميعا لأنك قيدت بالعلم. وإذا قلت عالم فقير من المئة سوف تتحول إلى 50، وإذا قلت عالم فقير وأصولي سوف تصير الدائرة، وكوفي سوف تصير الدائرة، ويدرس عند في حال السيدة المعصومة عليه السلام فريق كلما كثر في القلوب قل الوجود. ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة، بما أن المساواة بقيت بكم بقيت بقيت الاتحاد بالمصداق والاتحاد بالانطباع. اذا المساواه مقيده بقيدين، اما المساواه فقط بقيد واحد. اذا ايهما اضيق الدائره؟ المساواه، لان قيودها، لان قيودها وكلها كثره القيود قل القيود. ولهذا المساواه اخص من المساواه. فقوله الشيئية تساوى الوجود لا تعد المساوي، عبارة المساواة يعني اتحاد بالمصداق. كل ما صدى كل ما يصدق عليه أنه شيء فهو وجود. وعلمية الانطباع نعم مفهوم الشيء يختلف عن مفهوم الوجود، وإلا من حيث المصداق والصدق يوجد اتحاد. هذا معنى المساواة. إذا اقترحت هذه المقدمة يأتي الكلام إن شاء الله في المطلبين، وهو أن الثبوت أعم من الوجود، واتضح أن الثبوت ليس أعم بل هو مساواة، والمساواة أخص، والمقدمة الثانية لا واسطة بين العدم والوجود. والحمد لله رب العالمين.